فلو قال أنا ما أريد نصيب شريكي كله، أنا يكفيني نصفه أو ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري، نقول لا يجوز، إما أن تأخذ الشخص المبيع كله وإما أن تتركه كله، أما أن تأخذ بعضه فهذا يضر المشتري، يضر المشتري إنك تأخذ بعض ما شراه وتترك بعضه، أما أخذه جميع ولا خلى جميع. نعم. فقلنا ولأنه إذا لم يأخذ إلا بعضه دل على ما عليه ضرر، دل أنه لا ضرر عليه، لأنه لو كان عليه ضرر لأخذه كله، والشفعة إنما شرعت لأجل دفع الضرر. نعم. الشفعة حق ثبت في كل الشخص، الشفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع، فلا تقبل التبعض أن يؤخذ لبعضها ويترك بعضها، كالقصاص إذا ثبت على شخص فإنه لا يتبعض، فلو عفى بعض المستحقين للقصاص، لو عفى بعضهم سقط القصاص كله لأنه لا يتبعض، مثلا المستحقون للقصاص 10، واحد منهم عفى، إذا عفى واحد من 10 سقط القصاص ولزمت الدية الباقين، لأن القصاص لا يتبعض، لا يمكن أن يسقط حق الذي عفى ويؤخذ حق الذي لم يعفو، الشفعة مثله، لا يمكن الأخذ ببعضها وترك بعضها، لا بد أن تؤخذ بالجميع ولا تترك بالجميع. نعم. فإن
كان الشركاء بينهما على ظنهما منها،
إذا صاروا شركاء مثلا 5 شركاء باع واحد منهم من 5، الشفعة تثبت للجميع، لجميع 4 الشركاء الباقين يأخذونها على قدر أملاكهم، وإذا قال بعضهم أنا ما لي رغبة فالباقون يأخذون الشخص كله، مثلا ما يقول واحد منهم أنا ما بي إلا الربع، أنا لربع الملك لربع الشخص، يقول لا يما تاخذ كله ولا تخليه كله، ان كان شركائك بياخذون انصباءهم الحمد لله، وان كان ما هم باخذين ولا اخذين الا انت يما تاخذ النصيب كله ولا تتركه كله، قال لا انا مالي الا ربعه، يقول الشفعه ما تتبعض يما تاخذ كله ولا تتركه كله. نعم.
فان كان له شريحان في الشفعه بينهما على قدر كتابهما في ظاهر الوجه، لأنه حق يستحق بسبب الغل ويحفظ على ظنه كالأجرة وعنه على عدد الغول، سواء بعضهم، لأن كل واحد منهما يأخذ الغل أو الفرد، فإذا اجتمعوا تساوى في شرائح الرزق. لو كان 3 شركاء، واحد لها النصف، واحد لها الثلث،
واحد لها الثلث، واحد لها السدس، ثم باع الذي له مثلا السدس، باع نصيبه، فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث على قدر انصبائهم، فيكون لصاحب النصف نصف الشخص، نصف الشخص، ويكون لصاحب السدس ثلث الشخص وسدس السدس ثلث السدس وذاك لها النصف ونصف السدس، هكذا على قدر أملاكه، الذي له ثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه، يعني ثلث سدس السدس، وذا لها النصف ونصف سدس السدس. نعم نعم أخذنا وزعنا قلنا هذا له سدس وهذا له نصف السدس. نعم
فإن
ترك أحدهما شفعة لم يكن للآخر أن يعمل إلى كل أمر. ذكرنا قلنا إذا تنازل بعضهم عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعضه. نعم. لأن
في أخذ البعض تقريب مخطط المشتري فيتضمن بذلك. قال ابن أسمع
من أحفظ أنت من أهل العلم على أنه لا يتبعض على أن الشفعة لا تتبعض وإنما تؤخذ كلها أو تترك كلها. نعم.
الثاني إن كان ولا يتمن.
الشرط السادس أن يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن الذي بيع به الشخص. فإن كان عاجزا فقيرا ما عنده شيء فليس له شفعة لأنه يتضرر المشتري تأخذون شخص اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن فهذا ضرر على المشتري. إنما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال يقدر على دفع الثمن في الحال لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا ينفع ضرر واحد بضرر الآخر. وإن كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه إن كان قادر أو تقترض من أحد أو تدين من أحد لك الشفعة. إما إن كان مالك قدرة على دفع الثمن فليس لك شفعة ولا نبأخذه وبعدين بأ أجيب الثمن يجيب الله بعدين أكتسب ولا أشوف نقول لا هذه يوم تسلم الثمن الآن ولا مالك شفعة لأن الشفعة على الفور نعم. قال مثلا أنا أقدر على نصف الثمن أما النصف الباقي يصبر عليك يقول لا ولا يصبر عليك ثم تأخذ كله وتدفع الثمن كله ولا فترته كله لأن هذا فيه إضرار بالمشتري لا يصبر عليك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم. لا ندفع ضرر الشفيع بضرر في المشتري. نعم.
ولأن
إذا كان شراه الطعام 100 كيلو من الطعام يعطيه مثله مثلا 100 كيلو من البر يعطيه 100 كيلو بر 100 كيلو من التمر يعطيه 100 كيلو تمر هذا مثلي. نعم. لو مثلا صار الثمن سيارة شرى نصيبه من البيت نصيبه من البيت بسيارة سيارة ما هي مثلية قيمية فيأخذه بمثل قيمة السيارة. يقال كم تسوى هذه السيارة؟ تسوى مثلا 60,000 يأخذ الشخص ب60,000 بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخصي. لا ما نقول له رح جيب لي السيارة لأن السيارة ما هي مثلية. نعم. المثلي هو الذي يكال أو يوزن هذا المثلي والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن. نعم. كل المضمونات هذه قاعدة كل المضمونات المثلي يضمن بمثله وغير المثل يضمن بقيمته. هذا في كل المضمونات. نعم
نعم.
ثبتت الشفعة وقضي بها، لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به، فالمشتري الذي يبي يشفع عليه يقول قيمته 100، والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته 70، فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة، من جاء بالبينة قبل قوله، وإذا لم يكن معه ما بينة فالذي يقبل قوله هنا هو المشتري، يقبل قول المشتري إن شراه 100، ولا يقبل قول الشفيع إن شراه 70، يقبل قول المشتري لأن الشخص بيده، الشخص بيده وهو غارم. نعم.
فقوله المشتري مع يمينه،
مع يمينه يحلف بالله، يحلف بالله أنه شراه 100 ولم يشتري 70، فيعطى ما حلف عليه. نعم.
فقوله المشتري مع يمينه لأنه أعلم بالثمن، ولأن البيع ربه فلا يبدأ ربه بدعوى
مختلفة فيها إلا بينه، لأن الشخص بيده ولأنه غارم هو الذي دفع الثمن وهو أعلم به، عند علم، خلاف الشفيع ليس عنده علم بذلك، ما دام ما عنده بينه هو ما عنده علم. نعم.
وعلى المشتري ان يمين، لان له البائع محتمله. الشرط السابع،
لا ما تعتبر بينة لأن البائع مأخوذ منه، فلا يقبل قوله على ما يقبل قوله على خصمه. نعم.
الشرط السابع، المغالبة بها على الكون ساعة يعلم.
الشرط السابع وهو الأخير، أن يطالب بالشفعة على الفور، إذا علم بالبيع يقول تراي مشفع. أما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين أو ثلاثة قال تراي شفعت، يقول لا فاتت الشفعة، الشفعة وقت العلم، وقت العلم، ما دام أنك علمت ولم تشفع تأخرت طاحت الشفعة عليك. لكن لو كان ما درى أو غايب ولا علم إلا بعد مدة فله حق الشفعة، متى علم فله حق الشفعة، متى علم ولو بعد سنين، لكن ما دام انه عالم ولم يطالب بالشفعة الا بعد مدة فليس له شفعة، لان مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته، لانه يدل على انه ما عليه ضرر، لو كان عليه ضرر بادر بطلب الشفعة، ولان في تأخيرها ضرر على المشتري، يصير في تأخيرها ضرر على المشتري. نعم. الشفعة تحل العقال، يعني بسرعة لا يتأخر يتحل العقال. وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعة لمن واتبها، لمن واتبها يعني لمن بادر بطلبها، أما من تأخر مع علمه قال والله أبفكر عقب مدة قال جزمت على الشفعة، يقول لا ما فيها تفكير ولا فيها خيار، هي على الفور. نعم.
شفعة تحل العقال رواه الواجه، ولأن إثباتها على التراخي تضر بالمشتري.
نعم، لأنه ربما يتصرف المشتري أو ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع، توقفه يسبب له ضرر، أما إذا بادر وطلبها لم يحصل على المشتري ضرر، صار على بينة من الأول. نعم.
ولأن أثبتها على التراخي يضر بالمشتري كرده العين. لكونه يستقر ملكه على المريء فلا يتفرغ فيه خوفا من حمله للشفعه.
يعني ما يتصرف بالمبيع لأنه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع. لو قلنا أنه على التراخي فواضح، أما إذا قلنا أنه على الفور صار على بصيرة، إن أخذها من في الحال انتهى الأمر، وإن تركها هو يتصرف فيما اشتراه. نعم.
وقال الراوي يتقيد بالمجلس لأنه كله في حالة الأرض.
أمر المجلس سهل، يعني أنه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في أول، أمر سهل المجلس. نعم.
وعنه أنها على التراخي والمذهب الأول،
وهو الذي المذهب الأول وهو الذي القريب يعني من الصواب، لأن فيه دفع ضرر على المشتري. نعم.
إلا أن يكون حاملا حتى لعذر أو
حفظ
أو
ضرب
أو
صغر. إذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر، إما أن غائب ما درى، أو أن محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف، أو أنه مريض ولا طلع، ما يطلع مريض، محبوس بالبيت بالمرض ما طلع ولا يدري عن شيء، فإنه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته. نعم.
لا يكون حدثا حدثا لغيره او
صغير او صغير ما يدري، ولما بلغ عرف ان ان ان, إن شريكه باع وهو صغير له المطالبه، لانه ما صار يدرك الامور ويعرف الا بعد ما بلغ، صغره عذر. نعم.
ويكون على الحديث ماذا قدر عليها، لأنه لا يدير على الشريك هذه الحد.
نعم.
ولا يدير له قوة الزر، ولا نعلم فيه إلا إن أتاه إشهاد على طلب الإشهاد على المشرك وقال سبحانه.
نعم.
كما يدير القرآن معه وقوله فإن لم يعلم حتى تبايع على ثلاثة أو
أو مريض أو محبوس، والملك تبايعه عدة أشخاص ثم شفع، هو له الإيطال بالأول أو الثاني أو الثالث، وكل واحد يرجع على من قبله، كل واحد يرجع على من قبله. نعم. ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم. نعم.
فإن
تراجعون. نعم.
فمتى تفرغ المشتري في المبيت قبل عقد الشفيع فتفرغه صحيح لأنه ملكه، إلا أن الشفيع ملك عليك أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تفرغه، كما لو كان الثمن معينا فتفرغ المشتري في المبيت فإن تفرغه صحيح، وإن كان عليك وجوع فيه. إذا حدث هذا فإن المشتري إذا باع الشق المشروع وباعه المشتري الثاني الثالث فلشريه أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاني، وله أن يفسخ الجميع ويأخذ بالثالث، فإذا أخذ من الثالث دفع عليه الثمن الذي اشتراه ولم يرجع على أحد، وإن فسخ العقد الثاني وأخذ من الثاني دفع عليه الثمن الذي اشتراه ورجع الثالث على الثمن بالثمن الذي أخذ منه، وإن فسخ العقدين الآخرين وأخذ من الأول دفع عليه ما اشتراه ورجع الثاني على الأول بما أخذ منه والثاني على الثامن، فإذا كان ثمن العقد الأول 10 والثاني 20 والثالث 30 فإنه يقوم من الأول بـ10 ويشفع عليه، ثم يقوم الثاني على الأول بـ20 ويرجع الثالث على الثاني بـ30 لا نعلم بهذا خلافا.
كل يرجع بما دفع، كل يرجع بما دفع، وتعود الأمور كما كانت. نعم.
وماذا عقده وفيه رسول أو بناء أعطاه الشفيع قيمته؟
إيه نعم، المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لأنه معذور، الشفيع تأخر لأنه معذور، ثم أخذ بالشفعة. وش مصير البناء هذا والغراس؟ مصير أنه يأخذه بقيمته، يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء، لأنه معذور في بنائه وفي غرسه، ليس بمتعدٍ، فلا يذهب ماله هدرا، لا يذهب ماله هدرا. نعم. وهو لم يتعدى في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر، انما يؤخذ بقيمته، ولا يقال اقلع بناك غرسك او اقلع شجرك او اهدم البناء، هذا ما يجوز، لان اتلاف مال، اتلاف مال، فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم.
ولا يجوز الحكم الله الا بذلك، إلا أن يشاء المشتري
قالها. إذا قال المشتري ما يخال، أنا بقلع الغريس أغرسه كفاية، أو أبقض الجدار أباخذ الحجارة اللي فيه أبيعها أو أبني بها مكان آخر، ما يخال، لأن هذا ملكه، إن شاء أخذ ثمنه وإن شاء أخذه هو. نعم.
لا مجال لأنه ملكه، فملك أغلبه ولا
يلزمه مكان
في الأرض لأنه غير
متعدي، صار بالأرض حفر عقبه صار، لا ما يلزم أن يصلحها لأنه غير متعدي في عمله هذا. نعم.
وقال الشرعي له ذلك إذا لم يكن في أرض في الأرض فيسلم كلامه أنه يلزمه مكان المكس لأنه خلعه من مكس غيره لتطبيق مكسه
الذي قريب الأخذ مثل الزرع ومثل الثمر، هذا يبقى إلى الحصاد وإلى الجلال، لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه في الحال، بل يبقى إلى الحصاد لأن في أخذه في الحال ضررا على المشتري. نعم.
لأنه باعه بحق فوجب إبقاؤه، فما لو باع الأول مزروعة والشجر الذي عليه ثمر ذلك مسألة، وإختار شقا وزينا في عقد واحد فبالتالي أخذ الشق بفطرته.
لو مثلا اشترى شيئين، واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه، سيف وشقص، الشقص فيه شفعة والسيف ليس فيه شفعة لأنه منقول، بثمن واحد شرى الأرض والسيف بمئة ريال، وأنتم تقولون السيف ما فيه شفعة، وش يعمل؟ يأخذ الشقص بقيمته والسيف يبقى مع المشتري، يقوم كل منهما، يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شرابه 100 ريال، يقوم الشخص مثلا، يقال الشخص يسوى 50 ريال والسيف يسوى 30 ريال، يجمع 30 و50 كم صارت؟ 80، ياخذ إذن صار نسبة الشخص 5 من 8 يعني 5/8%، يأخذ الشخص ب5/8% هكذا. نعم. وإن شاء
الله
في عقد واحد ولشبيه أخذ الشخص بحصته من الثمن، أو أقرب لكم مثال، شراهم ب100 ريال الشخص وسيف ب100 ريال، وقلتم السيف ما فيه شفعة والشخص هو اللي فيه الشفعة، فمنوع الشقص يساوي 50 والسيف يساوي 10 ريال، نجمع 10 مع 5 كم المجموع؟ 6. إذن له يأخذ الأرض بخمسة أسداس المئة، بخمسة أسداس المئة. هنا ما نعرف قيمة الشخص لمن ثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض، ما نعرف قيمة لمن ثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض، الشخص يعني محاصة. نعم.
ويقول أن يجوز لما فيه من تبرير الفقر على المشتري وعن مالك.
نعم.
وإن صار شخصا وبيتا في عقد واحد فيستحيل عقد الشخص بحصته من الثمن.
هذا القول الأول، هو يأخذ حصته من الثمن، يثمن كل منهما ويطلع بالمحاصة. نعم.
ويتمنى أن لا يجوز لما فيه من تبرير الفقر على المشتري.
الاحتمال هذا قول لبعض الأصحاب، ما هو من كلام الإمام، احتمال يعني احتمال لبعض الأصحاب أنه تسقط الشفعة في هذه الصورة، هذه أنه إذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن واحد أنه لا شفعة حينئذ، لأن الشفعة ستبعض المبيع على المشتري ويحصل عليه الضرر، فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها دفعا للضرر عن المشتري. قال أن شاريهن على أنه الجميع، إذا بغى ترعى عن الأرض ولا يبغى معي إلا السيف هذا ضرر عليه، لذلك يقال على هذا الاحتمال لا شفعة دفعا للضرر عنه. والقول الثالث، الإمام مالك يقول الشفعة في الجميع، له أن يأخذ بالشفعة في الجميع بالأرض والسيف، ويكون السيف تابع، يكون السيف تابعا للأرض كما قلتم إن الجنة والغراس تابعا للأرض فيكون تابع. إذن الأقوال ثلاثة، القول الأول لا شفعة في الجميع، والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الإمام مالك، والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنابلة. نعم.
وعن
ماذا رحمه
الله
يكون الشفعة فيهما في الجميع، يعني يفعل للضرر. نعم.
لأن تتبعض الصفقة على المشتري.
نعم، يفعل للضرر لأن تتبعض الصفقة على المشتري، فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا، وهذا وجيه الحقيقة، الكلام هذا وجيه جدا. نعم. لأنهم قالوا الغراس والبناء يتبع الأرض، مع أن مع أن الغراس وحده أو البناء وحده لا شفعة فيه، لكن صار تابعا. نعم.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه شفعة.
هذا القول الأول، دليل القول الأول لنا، يعني القول الأول اللي هو المذهب.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه شفعة، فلن يؤخذ بالشفعة فإنما يعطى له، وما يلحق المختل من الضرر فهو ألحق بنفسه
بجمعه بينما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه. نعم، فالحقه بنفسه، وما درى انه يؤخذ منه بشفعة. نعم.
ولأن في عقد الكل ضرار به، لأنه ربما كان ضرره في السجن فيكون ضرره به استقرارا منه من غير سبب يقتضيه.
قول الثالث اللي يقال مالك وجيه جدا. نعم. يكفي. ولا ينظر للأملاك على عدد الرؤوس، أرض مشتركة، أرض مشتركة بين 10، واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا، يقول على عدد الرؤوس كل له العشر، يأخذ العشر ولو ماله إلا أقل من العشر. هنا هذا مر علينا أنه من الشروط أن يطالب بالشفعة في الحال إلى علي، فإن أخرها من غير عذر فلا شفعة له، هذا من شروط الشفعة أن يطالب بها في الحال، فإن أخر الطلب من غير عذر فلا شفعة له. نعم. بينا قلنا إذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما ويجمع قيمة الشيئين وينسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته هذا ما يسمون بالمحاصة، مثل ما قالوا في تركة الميت إذا ضاقت عن ديون الغرماء، أو مال المفلس إذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة. نعم. الشخص النصيب، الشخص معناه النصيب في العقار، هذا الشخص الشخص هو النصيب في العقار. نعم. أما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا، النصيب في غير العقار لا يسمى شخصا. نعم. إيه نعم. إذا راضي ما يخالف، إذا راضي ما يخالف، هذا صلح يسمى. نعم. صلح جائز بين المسلمين. إيه نعم. مرافق المشتركة مثل المسائل، السيل الذي يشترك بين عدة بساتين، أو مثلا النهر الذي يسقي، النهر الذي يسقي عدة أملاك مختص بأملاك، هذا من المرافق. أو مثلا الفناء، مثلا ثلاثة بيوت أمامها مواد سيارات مشتركة للجميع، هذا من المرافق، من المرافق المشتركة. هذه المواقف خاص بهذه العمارات الثلاث، هذا مشترك، مرفق مشترك. مثلا طريق بين أملاك، طريق خاص ما هو عام للناس كلهم، طريق خاص بين أملاك، بين بيوت أو بين بساتين، لهذه البساتين أو لهذه البيوت، هذا مرفق مشترك بين الجميع. نعم. ليس للولد أن يطلب الشفعة على أبيه، الولد لا يشفع على أبيه، إذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على أبيه، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والولد لا يطالب أباه بالدين، لو كان له على أبيه دين فليس للولد أن يطالب به، لكن الوالد لو أعطاه ما يخالف، لو دفع له الدين ما يخالف، أما أنه يطالبه ما يجوز هذا، ولا يشكى له عند المحاكم، ولا ما يشكى للولد على والده. نعم. إلا إذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه، لأن الولد ملك للوالد. نعم. ويأخذ من ماله ما أراد مما لا يضر بالولد. العكس يجوز للوالد أن يشفع على ولده، أنه إذا جاء يأخذ ماله بدون عوض أن يأخذه بالشفعة لا مولى. نعم. الجار أحق بسقطه إذا كان بينهما شيء مشترك، فهو أحق بسقطه. أما إذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شفعة، لا شفعة، لحديث الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت، فإذا قامت الحدود وصرفت، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أشقد مشتركة في المدخل، مشتركة في مرافق، مشتركة في الطرق والسلالم، وفيها الشفعة، يعني فيها الشفعة. وإن كانت أشقد كل الأشقة، لكن هي مشتركة في المرافق، فيها الشفعة على الصحيح. نعم.
لأنه لم يتعدى
أخذ ماله، أخذ الغراس من الأرض وله أخذه، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه، المأذون إلا أن يقلع الشجر هذا إذا أراد، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه. قض الجدار وأخذ الحجارة، حصل في الأرض شيء من الحفر أو شيء من الأنقاض، لا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يمكن تخلية الملك إلا بذلك، وهو مأذون له في هذا، فهو لم يتعدى. نعم، لم يتعدى. نعم. ولكن الغاصب هو الذي إذا قلع شجره أو هدم بناءه فإنه يضمن ما يترتب من الضرر، لأنه غير مأذون له في الغرس ولا في البناء، متعدي. نعم. إذا ثبت أن متحيل وأنه مبيع، وأن هذا الشخص مبيع وليس موهوبا، فله الشفعة إذا ثبت هذا. نعم. نعم، الشريك له حق الشفعة سواء كان أصيلا وشريكا من الأول أو كان شريكا فيما بعد، الشفعة تثبت لكل شريك متقدم أو متأخر. نعم. هذا في الأول، إذا اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه، صارت ملك كلهم، ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر في هذا العقد الذي دخلوا فيه ملكية الأرض، إنما لو باع بعضهم فيما بعد فللشريك أن يشفع على شريك. نعم. أما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الأرض ليس لأحدهم أن يشفع على الأرض، لأنه لم يكن هناك ملك سابق، هذا ملك إنما حصل بسبب هذا العقد. نعم. النهي للتحريم، لأنه تعد على حق الغير، يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذن شريكه، يقول له هل لك رغبة ترى يبيع، هذا فيه إضرار بشريكه، لا يأثم بذلك لأنه تعدى على شريكه، فيحرم. النهي للتحريم هنا، المشتري ما عليه، المشتري ما هو متعدى، المشتري قال له تعال اشتري منه، قال له ما يخالف، ما هو اللي يستأذن المشتري، اللي يستأذن البائع هو اللي يستأذن من شريكه، يقول ترى يا ببيع هل تبي الشقص ولا ما تبي، يعرض على شريكه أولا، ولا يبيع على واحد خارجي إلا إذا كان شريكه ما له رغبة. نعم، أن هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الضرر عن الشركاء. نعم، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن لم يستأذنه فإنه يأثم بهذا. نعم. القاضي يحكم بما تبين له أنه موافق للدليل، يأخذ من الأقوال ما ترجح لديه بالدليل، وإذا حكم به لزم، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ويحكم بما ترجح بالدليل. وإذا كان المحكمة ألزمت بمذهب من المذاهب، والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول، يحيل القضية، ما يحكم فيها، يحيلها إلى قاض آخر، ما يحكم شيء وهو يرى أنه ما هو صحيح، لا يجوز له هذا، لكن يشيلها على غيره، هذا الحل. نعم.
نعم.
ما هي ما هو باب السؤال؟ رجل ما يصح البيع إلا بثمن معلوم، لا يصح البيع إلا أن يكون الثمن معلوما، معلوم القدر ومعلوم النوع والجنس، لا يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين إلا عقب شهر أو شهرين، ما يصح البيع، يكون الثمن معلوما عند العقد. نعم. هذا كله من أكل المال بالباطل ومن أجل الجشع من أصحاب المحلات، من أجل أن يصرفوا الزبائن إليهم علشان هالجوائز. وإذا كان هذا برقم وسحب، هذا القمار، الرقم والسحب حظك نصيب، يا هذا اللي يا نصيب، هذا هو القمار والعياذ بالله، لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الإفتاء أن هذا لا يجوز، وهو من القمار ومن المضارة بالناس وأصحاب المحلات، لأن الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه، يتضرر ولا يضطر أنه يجعل جوائز وهو ما يرغب هذا ويكره هذا. الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع الذي يفعلونه. أما إذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح، هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه، ميسر. نعم. بدون قيمة، حظك نصيبك، يطلع لك رقم تأخذ سيارة، ما يطلع لك رقم ما لك شيء، تشتري ما هو علشان السلعة، تشتري علشان الجائزة، إذا دري في جائزة سيارة ولا يروح ويشري السلع من أجل يدخل رقم ويطلع له جائزة، يخاطر، قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة أبدا، هذا اللي يريدونهم، ها؟ كلها من أكل المال بالباطل، المسابقات هي كلها من أكل المال بالباطل، ولا يجوز أخذ العوض إلا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الأشياء، في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه تعين على الجهاد، هذه وسائل الجهاد. أما هالجوائز التي على غير الجهاد، على غير وسائل الجهاد، هي من أكل أموال الناس بالباطل والإضرار بهم والتغرير بهم، يشترون أشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة. نعم. يجعل رقم مثلا في غلاف البيبسي ولا غلاف المشروبات، من عثر عليه فله سيارة، يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا وهو ما له حاجة، ينثرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على هالرقم. هذا كله من أكل المال بالباطل. نعم. كذلك الحليب، كذلك الألبان يجعلون فيها هذا اللعب، وهذا هذا ما يجوز. نعم. ما عرف عن البنوك أن تعامل معاملات إسلامية، هذا كذب. ما عرف عن البنوك في العالم كله أن تعامل معاملات إسلامية، إنما هذا تغطية كذب ولا يجوز. نعم. السلع المباحة ما في شك لا بأس، السلع المباحة ما في شك، أما السلع التي يخشى أن يدخل فيها مواد محرمة، اللي تحقق أن فيها مواد محرمة، هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. السلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم، أما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم.
وقل رئيس الشيخ رحمه الله: من المعلوم أن الزاني إذا تحدث لإخوانه بالشام والقهوة ونحو ذلك لا يحل وضوءه ولا يبطل الصلاة لأنه غير عذر، لكننا نرى أن من المسلمون والأخطاء تتحدى بالطائف والتراب، فأشبه ما يقول الطيب وما كان يحس وضوءه أرجو منكم إضاعة رأي هذه
الأمر. السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب وبالأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه، لا حرج في ذلك. إذا تغير الماء بسبب مجراه أو بسبب التربة أو بسبب الأشجار التي تتساقط فيه أو الرياح التي تلقي فيه الأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه ولا ضرر فيه، هو طهور والحمد لله. إنما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا، يلقى فيها أشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا، هذه محل البحث. وأما ما تحول عن اسمه إلى اسم آخر هذا لا يتوضأ به، مثلا الشاهي القهوة هذه ما تسمى ماء، تسمى قهوة، تسمى شاهي. إذا تحول الماء عن اسمه إلى مسمى آخر فإنه لا يحل الوضوء به، شاهي قهوة أو ما أشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء إلى اسم آخر. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فلو قال أنا ما أريد نصيب شريكي كله، أنا يكفيني نصفه أو ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري، نقول لا يجوز، إما أن تأخذ الشقص المبيع كله وإما أن تتركه كله، أما أن تأخذ بعضه فهذا يضر المشتري، يضر المشتري إنك تأخذ بعض ما شراه وتترك بعضه، أما أخذه جميع ولا خل الجميع. نعم. فقال ولأنه إذا لم يأخذ إلا بعضه دل على ما عليه ضرر، دل أنه لا ضرر عليه، لأنه لو كان عليه ضرر لأخذه كله، والشفعة إنما شرعت لأجل دفع الضرر. نعم.
وإذا تضرره سقط جميعها لأنها لا تتباحث فتسقط كلها
بالإطلاق. الشفعة حق ثبت في كل الشخص، الشفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع، فلا تقبل التبعض أن يؤخذ لبعضها ويترك بعضها كالقصاص إذا ثبت على شخص فإنه لا يتبعض، فلو عفى بعض المستحقين للقصاص، لو عفى بعضهم سقط القصاص كله لأنه لا يتبعض. مثلا المستحقون للقصاص 10، واحد منهم عفى، إذا عفى واحد من 10 سقط القصاص ولزمت الدية للباقين، لأن القصاص لا يتبعض، لا يمكن أن يسقط حق الذي عفى ويؤخذ حق الذي لم يعفو. الشفعة مثله، لا يمكن الأخذ ببعضها وترك بعضها، لا بد أن تؤخذ بالجميع ولا تترك بالجميع. نعم. وقال فإن كان
المشركة الآن فالشفعة بينهما على ربنا
منها، إذا صاروا شركاء مثلا 5 شركاء، باع واحد منهم من 5، الشفعة تثبت للجميع، جميع 4 الشركاء الباقي يأخذونها على قدر أملاكهم. وإذا قال بعضهم أنا ما لي رغبة، فالباقون يأخذون الشخص كله. مثلا ما يقول واحد منهم أنا ما بي إلا الربع، أنا لي ربع الملك، لي ربع الشخص، يقول لا، يما تأخذ كله ولا تخليه كله. إن كان شركائك بيأخذون أنصباءهم الحمد لله، وإن كان ما هم بأخذين ولا أخذين إلا أنت، يما تأخذ النصيب كله ولا تتركه كله. قال لا، أنا مالي إلا ربعه. يقول الشفعة ما تتبعض، يما تأخذ كله ولا تتركه كله. نعم.
فإن كان له سبيحان الشفعة بينهما على قدر كلامهما في ظاهر الوجه، لأنه حق يستحق بسبب الغل، ويحفظ على ظنه كالأجرة، وعنه على حالة الغرور اختار المعاقبين، لأن كل واحد منهما يأخذ الكل أو الفرد، فإذا اجتمعوا تساووا في شرائع العلم.
لو كان 3 شركاء، واحد له النصف، واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، ثم باع الذي له مثلا السدس، باع نصيبه، فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث على قدر انصبائهم، فيكون لصاحب النصف نصف الشخص، نصف الشخص، ويكون لصاحب السدس الثلث ثلث الشخص، ثلث الشخص وسدس السدس، ثلث السدس ثلث السدس، وذاك لها النصف ونصف السدس، هكذا على قدر أملاكه. الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه، يعني ثلث سدس السدس، وذا له النصف ونصف سدس السدس. نعم نعم، خذنا وزعنا، قلنا هذا له سدس وهذا له نصف السدس. نعم.
فإن
أراد أحدهما شفعة، لم يكن للآخر أن يعمل أن يكون أمثل. فذكرنا، قلنا إذا تنازل بعضهم عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعض. نعم. أن يكون الشفيع قادراً على دفع الثمن، قادراً على دفع الثمن الذي بيع به الشخص، فإن كان عاجزاً فقيراً ما عنده شيء فليس له شفعة، لأنه يتضرر المشتري، يتضرر المجتمع. تأخذون شقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن، فهذا ضرر على المشتري. إنما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال، يقدر على دفع الثمن في الحال، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يدفع ضرر واحد بضرر الآخر. وإن كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه إن كان قادر، أو تقترض من أحد، أو تدين من أحد، لك الشفعة. إما إن كان مالك قدرة على دفع الثمن فليس لك شفعة، ولا أنا بأخذه وبعدين أجيب الثمن، يجيب الله بعدين أكتسب ولا أشوف. نقول لا، هذه يوم تسلم الثمن الآن ولا مالك شفعة، لأن الشفعة على الفور، شفعة على الفور. نعم. قال مثلا أنا أقدر على نصف الثمن، أما النصف الباقي يصبر علي. يقول لا، ولا يصبر عليك، ثم تأخذ كله وتدفع الثمن كله ولا تتركه كله، لأن هذا فيه إضرار بالمشتري، لا يصبر عليك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم، لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري. نعم.
ولأن يكون الشفعة إذا تضرر لا ندفع ضرر، فإن أنا جعلت أو عن بعض
فضل الشفعة، لأن من شروط الشفعة أرضها على الثمن لما يسمى مثلا، وإن كان الثمن مثليا كالأسمان والحبوب والأسهام أحرار مثله. إذا كان شراء الطعام 100 كيلو من الطعام يعطيه مثله، مثلا 100 كيلو من البر يعطيه 100 كيلو بر، 100 كيلو من التمر يعطيه 100 كيلو تمر، هذا مثلي. نعم. لو مثلا صار الثمن سيارة، شرى نصيبه من البيت، نصيبه من البيت بسيارة، سيارة ما هي مثلية قيمية، فيأخذه بمثل قيمة السيارة. يقال كم تسوى هذه السيارة؟ تسوى مثلا 60,000، يأخذ الشخص ب60,000 بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخصي. لا، ما نقول له رح جيب لي السيارة، لأن السيارة ما هي مثلية. المثلي هو الذي يكال أو يوزن، هذا المثلي. المثلي هو الذي يكال أو يوزن، والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن. نعم.
وإن من
المثلي
أعطاه بمدى لما كل
المضمونات، هذه قاعدة، كل المضمونات المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته، هذا في كل المضمونات. نعم. ثبتت الشفعة وقضي بها، لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به، فالمشتري الذي يبي يشفع عليه يقول قيمته 100، والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته 70، فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة، من جاء بالبينة قبل قوله، وإذا لم يكن معه ما بينة فالذي يقبل قوله هنا هو المشتري، يقبل قول المشتري إن شراء 100، ولا يقبل قول الشفيع إن شراه 70، يقبل قول المشتري لأن الشخص بيده، الشخص بيده وهو غارم. نعم.
فقوله المشتري مع يمينه،
مع يمينه يحلف بالله، يحلف بالله إن شراه 100 ولم يشتره 70، فيعطى ما حلف عليه. نعم.
فقوله المشتري مع يمينه لأنه أعلم بالثمن، ولأن الجميع عنه فلا يدفعه
بدعوى مقتنعة فيها إلا بينة، لأن الشخص بيده، ولأنه غارم هو الذي دفع الثمن وهو أعلم به عند علم، بخلاف خلاف الشفيع ليس عنده علم بذلك، ما دام ما عنده بينه هو ما عنده علم. نعم.
وعلى المشتري أن يدين، لأن النعم الداية محتملة. الشرط السابع،
لا ما تعتبر بينة، لأن البائع مأخوذ منه، فلا يقبل قوله على ما يقبل قوله على خصمه. نعم.
الشرط السابع، المغالبة بها على الخوف ساعة يعلم.
الشرط السابع وهو الأخير، أن يطالب بالشفعة على الفور، إذا علم بالبيع يقول ترى يشفع. أما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين أو ثلاثة قال ترى شفعت، يقول لا فاتت الشفعة، الشفعة وقت العلم، وقت العلم. ما دام أنك علمت ولم تشفع تأخرت طاحت الشفعة عليك. لكن لو كان ما درى أو غايب ولا علم إلا بعد مدة فله حق الشفعة، متى علم فله حق الشفعة، متى علم ولو بعد سنين. لكن ما دام انه علم ولم يطالب بالشفعة إلا بعد مدة فليس له شفعة، لأن مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته، لأنه يدل على أنه ما عليه ضرر. لو كان عليه ضرر بادر بطلب الشفعة، ولأن في تأخيرها ضرر على المشتري، صير في تأخيرها ضرر على المشتري. نعم. الشفعة تحل العقال، يعني بسرعة لا يتأخر، يتحل العقال. وفي الحديث، يعني فيما يروى من الحديث، الشفعة لمن واتبها، لمن واتبها يعني لمن بادر بطلبها. أما من تأخر مع علمه قال والله أبفكر عقب مدة قال جزمت على الشفعة، يقول لا، هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار، هي على الفور. نعم.
شفعة عند الإحصار يواره الواجه، ولأن إثباتها على التراخي يضرب في المشتري.
نعم، لأنه ربما يتصرف المشتري أو ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع، توقفه يسبب له ضرر. أما إذا بادر وطلبها لم يحصل على المشتري ضرر، صار على بينة من الأول. نعم.
ولأن أثبتها على التراخي يضرب المشتري كأوصي بالعلم،
يعني ما يتصرف بالمبيع لأنه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع. لو قلنا أنه على التراخي تواضع، أما إذا قلنا أنه على الفور صار على بصيرة، إن أخذها من في الحال انتهى الأمر، وإن تركها هو يتصرف فيما اشتراه. نعم.
وقال القاضي
يتقيد
بالمجلس لانه كله
في حاله الاخر. امر المجلس سهل، يعني انه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في اول، امر سهل المجلس. نعم.
وعنه انها على التراخي والمذهب الاول،
وهو الذي المذهب الاول وهو الذي القريب يعني من الصواب، لان فيه دفع ضرر على المشتري. نعم.
وسأل إلا أن يكون حادثا حتى بغيبة أو حبس أو مرض أو
صغر. إذا كان تأخره لعذر، إذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر، إما أن غائب ما درى، أو أن محبوس مسجون، ولا يستطيع يتصرف، أو إنه مريض ولا طلع، ما يطلع مريض محبوس في البيت بالمرض لا طلع ولا يدري عن شيء، فإنه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته. نعم.
لا يكون حدثاً أو حدث أو ضغط
أو صغير ما يدري، ولما بلغ عرف إن شريك يباع وهو صغير له المطالبة، لأنه ما صار يدرك الأمور ويعرف إلا بعد ما بلغ، صغره عذر. نعم.
ويكون على الحدث ولا قدر عليها لأنه لا يدعو على شيء
هذا
الحد، ولا يدعو فيه إلا إن أتاه بشهاد على قول من هذا المشرك وقال شفعته.
نعم.
كما لو كان الطلب محبوبه فإن لم يعلم حتى تبايع على
ذلك
ثلاثة أو أكثر
فله مضاعف، أو مريض أو محبوس، والملك تبايعه عدة أشخاص ثم شفع هو له طالب الأول أو الثاني أو الثالث، وكل واحد يرجع على من قبله، كل واحد يرجع على من قبله. نعم. ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم. نعم.
فإن أردت أن أردت فتخطط المشتري في المدينة فإذا تخطط المخطئ ويبادل عليه وجوه أخيه إلى أن يذهب إلى باع الشخص المشروع وباعه المشتري الثاني للثالث فللشريك أن يأخذ العرضين الآخرين ويأخذ للأول وله أن يأخذ الثالث وحده ويأخذ للثالث فإذا أخذ من الثالث دفع عليه الثمن الذي اشتراه وأرجع الثالث على الثمن بما أخذ منه والثاني وعلى الثاني فإذا كان الثمن الأول عشرة والثاني عشرين والثالث ثلاثين فإنه يقوم من الأول بعشرة ويدفع عليه ثم يعود الثاني على الأول بعشرين ويعود الثالث على الثاني بثلاثين لا نعلم بهذا كل يرجع بما دفع
وتعود الأمور كما كانت. نعم.
وماذا أخذه وفيه رسل أو بناء أعطاه الشفيع في البدء؟
نعم، المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لأنه معذور، الشفيع تأخر لأنه معذور ثم أخذ بالشفعة، وش مصير البناء هذا والغراس؟ مصيره أنه يأخذه بقيمته، يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء، لأنه معذور في بنائه وفي غرسه، ليس بمتعدل، فلا يذهب ماله هدرا، لا يذهب ماله هدرا. نعم. وهو لم يتعدى في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر، إنما يؤخذ بقيمته، ولا يقال اقلع بناك غرسك أو اقلع شجرك أو اهدم البناء، هذا ما يجوز، لأن إتلاف مال، إتلاف مال فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم.
ولا يجوز حكم الطواف إلا بذلك وسأله إلا أن يشاء المشتري
قال له. إذا قال المشتري ما يخالف أنا بطلع على الغريب فبغرسه كفاية أو أبقض الجدار أباخذ الحجارة اللي فيه أبيعها أو أبني بها مكان آخر ما يخالف لأن هذا ملكه إن شاء أخذ ثمنه وإن شاء أخذه هو. نعم.
فلا
هو ذلك لأنه
ملكه
فملك أملا
ولا
يلزمه
وما
يمثل الأرض لأنه غير متعدد. صار بالأرض حفر عقبه صار ما يلزمه أن يصلحها لأنه غير متعدي في عمله هذا. نعم.
وقال
الشرعي
له ذلك إذا لم يكن في أرض يراه فيستمر كلامه أنه يلزمه وما يمثل
لأنه خلق لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه في الحال بل يبقى إلى الحصاد لأن في أخذه في الحال ضررا على المشتري. نعم.
لأنه
ذرعه
الحق فوجد إبطاله فما يباع الأرض الزروعة والشجر الذي عليه ثمر ذلك مثلا وإخيار شقر وزينا في عقد واحد
لو مثلا اشترى شيئين واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه سيف وشخص الشخص فيه شفعة والسيف ليس فيه شفعة لأنه منقول بثمن واحد شرى الأرض والسيف بمئة ريال وانتم تقولون السيف ما فيه شفعة وش يعمل؟ يأخذ الشخص بقيمته والسيف يبقى مع المشتري يقوم كل منهما يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شرابه 100 ريال يقوم الشخص مثلا يقال الشخص يسوى 50 ريال والسيف يسوى 30 ريال يجمع 30 و50 كم صارت 80 ياخذ إذن صار نسبة الشخص 5 من 8 يعني 5 أثمان المئة يأخذ الشخص ب5 أثمان المئة هكذا. نعم.
وإن شاء الله
صحيح في عقب واحد ويشفيه عن الشخص بحصته من الثمن أو أقرب لكم مثال شراهم ب100 ريال الشخص وسيف ب100 ريال وقلتم السيف ما فيه شفعة والشخص هو اللي فيه الشفعة فمنوهن الشخص يساوي 50 والسيف يساوي 10 ريال يجمع 10 مع 5 كم المجموع؟ 6 إذن له يأخذ الأرض بخمسة أسداس المئة هنا. ما نعرف قيمة الشخص لما نثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض ما نعرف قيمة لما نثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض الشخص يعني محاصة. نعم.
ويقول أن اليمين
لما
ويختار
شخص وحيثة
في عقل واحد
ويشتريه عقل الشخص لحصته
من الثمن.
هذا القول الأول يأخذ حصته من الثمن يثمن كل منهما ويطلع بالمحاصة. نعم.
ويثمن أن يجوز
لما فيه
من
تسجيل الحصة على المشتري. الاحتمال هذا قول لبعض الأصحاب ما هو من كلام الإمام احتمال يعني احتمال لبعض الأصحاب أنه تسقط الشفعة في هذه الصورة هذه أنه إذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن واحد أنه لا شفعة حينئذ، لأن الشفعة ستبعض المبيع على المشتري ويحصل عليه الضرر، فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها دفعا للضرر عن المشتري. قال أنا شاريه على أنه الجميع، إلا بغى ترعى عن الأرض ولا يبغى معي إلا السيف، هذا ضرر علي. لذلك يقال على هذا الاحتمال لا شفعة دفعا للضرر عنه. والقول الثالث الإمام مالك يقول الشفعة في الجميع، له أن يأخذ بالشفعة في الجميع للأرض والسيف، ويكون السيف تابع، يكون السيف تابعا للأرض كما قلت من الجنة والغراس تابعا للأرض، فيكون تابع. إذن الأقوال ثلاثة: القول الأول لا شفعة في الجميع، والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الإمام مالك، والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنابلة. نعم.
وعن مالك رحمه الله يقول الشفعة
في الجميع يعني دفعا للضرر. نعم. دفع للضرر لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا، وهذا وجيه الحقيقة، الكلام هذا وجيه جدا. نعم. لأنهم قالوا الغراس والبناء يتبع الأرض، مع أن الغراس وحده أو البناء وحده لا شفعة فيه، لكن صار تابعا. نعم.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو ثابت بما فيه
الشفعة. هذا القول الأول، دليل القول الأول لنا، يعني القول الأول اللي هو المذهب.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو ثابت بما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة فإنما يحق له، وما يحق المختار من الله فهو أحق بنفسه لذلك بينما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه.
ما الحقه بنفسه، وما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة، وما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة. نعم.
ولأن في أخذ الكل في غرضه، لأنه ربما كان غرضه في السجن فيكون غرضه في إقرارا منه من غير سبب يقتضيه.
القول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا. نعم. يكفي. أي ولا ينظر للأملاك على عدد الرؤوس، أرض مشتركة بين عشرة، واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا، يقول على عدد الرؤوس كل له العشر، يأخذ العشر ولو ماله إلا أقل من العشر. هنا هذا مر علينا أنه من الشروط أن يطالب بالشفعة في الحال إذا علم، فإن أخرها من غير عذر فلا شفعة له. هذا من شروط الشفعة أن يطالب بها في الحال، فإن أخر الطلب من غير عذر فلا شفعة له. نعم. بينا قلنا إذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما ويجمع قيمة الشيئين وينسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع، ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، هذا ما يسمون بالمحاصة، المحاصة مثل ما قالوا في تركة الميت إذا ضاقت عن ديون الغرماء، أو مال المفلس إذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة. نعم. الشخص النصيب، الشخص معناه النصيب في العقار، هذا الشخص، الشخص هو النصيب في العقار. نعم. أما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا، النصيب في غير العقار لا يسمى شخصا. نعم. إيه نعم. إذا راضي ما يخالف، إذا راضي ما يخالف، هذا صلح يسمى. نعم. صلح جائز بين المسلمين. مرافق المشتركة مثل المسائل، السيل الذي يشترك بين عدة بساتين، أو مثلا النهر الذي يسقي، النهر الذي يسقي عدة أملاك مختص بأملاك، هذا من المرافق. أو مثلا الفناء، مثلا ثلاثة بيوت أمامها مواقف سيارات مشتركة للجميع، هذا من المرافق، من المرافق المشتركة. هذه المواقف خاص بهذه العمارات الثلاث، هذا مشترك، مرفق مشترك. مثلا طريق، طريق بين أملاك، طريق خاص ما هو عام للناس كلهم، طريق خاص بين أملاك، بين بيوت أو بين بساتين، لهذه البساتين أو لهذه البيوت، هذا مرفق مشترك بين الجميع. نعم. ليس للولد أن يطلب الشفعة على أبيه، الولد لا يشفع على أبيه، إذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على أبيه، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والولد لا يطالب أباه بالدين، لو كان له على أبيه دين فليس للولد أن يطالب به، لكن الوالد لو أعطاه ما يخالف، لو دفع له الدين ما يخالف، أما أنه يطالبه ما يجوز هذا، ولا يشكى له عند المحاكم، ولا ما يشكى للولد على والده. نعم. إلا إذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه، لأن الولد ملك للوالد. نعم. ويأخذ من ماله ما أراد مما لا يضر بالولد. العكس يجوز للوالد أن يشفع على ولده، أنه إذا جاز يأخذ ماله بدون عوض أن يأخذه بالشفعة لا مولد. نعم. الجار أحق بسقبه إذا كان بينهما شيء مشترك، فهو أحق بسقبه. أما إذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شك، لا شفعة، لحديث الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت، فإذا قامت الحدود وصرفت، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أشقد مشتركة في المدخل، مشتركة في مرافق، مشتركة في الطرق والسلالم، و فيها الشفعة، يعني فيها الشفعة، وإن كانت شقق كل الشقة لكن هي مشتركة في المرافق، فيها الشفعة على الصحيح. نعم. لأنه لم يتعدى، أخذ ماله، أخذ الغراس من الأرض وله أخذه، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه، المأذون إلا أن يقلع الشجر هذا إذا أراد، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه، قضى الجدار وأخذ الحجارة، حصل في الأرض شيء من الحفر أو شيء من الأنقاض لا حرج عليه بذلك، لأنه لا يمكن تخلية الملك إلا بذلك، وهو معذور له في هذا فهو لم يتعدى. نعم لم يتعدى. نعم هذاك الغاصب، الغاصب هو الذي إذا قلع شجره أو هدم بناءه فإنه يضمن ما يترتب من الضرر لأنه غير معذور له في الغرس ولا في البناء متعدي. نعم إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن متحيل وأنه مبيع وأن هذا الشخص مبيع وليس موهوبا فله الشفعة إذا ثبت هذا. نعم نعم الشريك له حق الشفعة سواء كان أصيلا وشريكا من الأول أو كان شريكا فيما بعد، الشفعة تثبت لكل شريك متقدم أو متأخر. نعم هذا في الأول إذا شروا جميع الأرض اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه صارت ملك كلهم ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر في هذا العقد الذي دخلوا فيه ملكية الأرض، إنما لو باع بعضهم فيما بعد فللشريك أن يشفع على شريك. نعم أما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الأرض ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر لأنه لم يكن هناك ملك سابق، هذا ملك إنما حصل بسبب هذا العقد. نعم النهي للتحريم لأنه تعد على حق الغير، يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذن شريكه يقول هل لك رغبة ترى يبيع، هذا فيه إضرار بشريكه لا يأثم بذلك لأنه تعدى على شريكه فيحرم، النهي للتحريم هنا. المشتري ما عليه المشتري ما هو متعد، المشتري قال له تعال اشتري منه قال مثلا، ما هو اللي يستأذن المشتري، اللي يستأذن البائع هو اللي يستأذن من شريكه يقول ترى يبيع هل تبي الشبس ولا ما تبي، يعرض على شريكه أولا ولا يبيع على واحد خارجي إلا إذا كان شريكه ما له رغبة. نعم أن هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الضرر عن الشركاء. نعم لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن لم يستأذنه فإنه يأثم بهذا. نعم القاضي يحكم بما تبين له أنه موافق للدليل، يأخذ من الأقوال ما ترجح لديه بالدليل، وإذا حكم به لزم، لأن يعني حكم القاضي يرفع الخلاف ويحكم بما ترجح بالدليل، وإذا كان المحكمة ألزمت بمذهب من المذاهب والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول فيحيل القضية ما يحكم فيها يحيلها إلى قاض آخر، ما يحكم شيء وهو يرى أنه ما هو صحيح يجوز لها لكن يشيلها على غيره، هذا الحل. نعم
وقت الله مع كل ذلك الأدب، بمعنى أن رجل اشترى سلعة وقال لا يدفع ولا بعد شهر بنفس سعر اليوم الذي اشترى فيه.
نعم.
فحكمه أن بين الأدب.
نعم.
بمعنى أن رجل اشترى سلعة وقال لا يدفع ولا بعد شهر بنفس سعر اليوم الذي اشترى فيه.
ما هي ما هو ضابط السؤال؟ رجل
رجل اشترى سلعة وقال لا يدفع ولا بعد شهر
بنفس سعر اليوم الذي اشتريته فيه. لا يصح البيع الا بثمن معلوم. لا يصح البيع الا ان يكون الثمن معلوما، معلوم القدر ومعلوم النوع والجنس. لا يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين الا عبر شهر او شهرين، هذا ما يصح البيع. يكون الثمن معلوما عند العقد. نعم. هذا كله من أكل المال بالباطل ومن أجل الجشع من أصحاب المحلات، من أجل أن يصرفوا الزبائن إليهم علشان هالجوائز. وإذا كان هذا برقم وسحب هذا القمار، الرقم والسحب حظك نصيب، يا هذا اللي يا نصيب، هذا هو القمار والعياذ بالله. لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة، لجنة الإفتاء، أن هذا لا يجوز وهو من القمار ومن المضارة بالناس وأصحاب المحلات، لأن الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه يتضرر، ولا يضطر أنه يجعل جوائز وهو ما يرغب هذا ويكره هذا. الواجب منع هذا التلاعب، الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع الذي يفعلونه. أما إذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح، هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه، ميسر. نعم. أي بدون قيمة، حظك نصيبك، يطلع لك رقم تأخذ سيارة، ما يطلع لك رقم ما لك شيء. تشتري ما هو علشان السلعة، تشتري علشان الجائزة. إلى دري إن في جائزة سيارة ولا، يروح ويشري السلع من أجل يدخل رقم ويطلع له جائزة، يخاطر. قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة أبدا، هذا اللي يريدونهم. ها؟ كلها من أكل المال بالباطل، المسابقات هي كلها من أكل المال بالباطل. ولا يجوز أخذ العوض إلا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الأشياء، في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه تعين على الجهاد، هذه وسائل الجهاد. أما هالجوائز التي على غير الجهاد، على غير وسائل الجهاد، هي من أكل أموال الناس بالباطل والإضرار بهم والتغرير بهم. يشترون أشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة. نعم. يجعل رقم مثلا في غلاف البيبسي ولا غلاف المشروبات، من عثر عليه فله سيارة، يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا وهو ما له حاجة، ينثرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على هالرقم. هذا كله من أكل المال بالباطل. نعم. كذلك الحليب، كذلك الألبان يجعلون فيها هذا اللعب، وهذا هذا ما يجوز. نعم. ما عرف عن البنوك أن تعامل معاملات إسلامية، هذا كذب. ما عرف عن البنوك في العالم كله أن تعامل معاملات إسلامية، إنما هذا تغطية كذب ولا يجوز. نعم. السلع المباحة ما في شك لا بأس، السلع المباحة ما في شك، أما السلع التي يخشى أن يدخل فيها مواد محرمة، اللي تحقق أن فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. السلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم، أما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم.
وقل رأي الشيخ رحمه الله من المعلوم أن الزاهر إذا تحدث لقوانين كالشام والقهوة ونحو ذلك لا يحل الوضوء منه ولا يحل الصلاة لأنه تغير عمره، لكننا نرى أن جميع السنون والأخطاء تتحدث بالقوانين والتراب فأشبه ما يكون الصيف ولا أحيانا يحل الوضوء منه أو يكون في إضاءة الوضوء من هذه الأمر.
السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب وبالأشجار، لا يمكن التحرز منه، لا حرج في ذلك. إذا تغير الماء بسبب مجراه أو بسبب التربة أو بسبب الأشجار التي تتساقط فيه أو الرياح التي تلقي فيه الأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه ولا ضرر فيه، هو طهور والحمد لله. إنما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا، يلقى فيها أشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا، هذه محل البحث. وأما ما تحول عن اسمه إلى اسم آخر هذا لا يتوضأ به، مثلا الشاهي القهوة هذه ما تسمى ماء، تسمى قهوة، تسمى شاهي. إذا تحول الماء عن اسمه إلى مسمى آخر فإنه لا يحل الوضوء به، شاهي قهوة أو ما أشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء إلى اسم آخر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.